مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2021. إلى العناوين. الحقيقة عنواننا الأبرز هذا الأسبوع هو ما قاله لنا المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة الدكتور محمد نعيم.
ما الفائدة من إثارة هذه الموضوعات القديمة الجديدة التي قد ما عاف عليها الزمن؟
سألناه عن بيعة الظواهري للملا هيبة الله زعيم طالبان.
حتى الآن أنا لا أعرف، هذه ما تفضلت بأن هناك بيع وأنه تتجدد، أنا حتى الآن لا أعرف أين تجددت ومن جددها، حتى الآن أنا لا أعرف.
وسألناه عن مباركة القاعدة اتفاق الدوحة.
أنا الإمارة الإسلامية لا تسمح لأي أحد أن تستخدم أراضي أفغانستان ضد أي دولة، إذا كيف من كان يريد مثلا كما تفضلت بأن هناك مبايعة ولا كذا ثم يبارك هذه الاتفاقية ونفس الاتفاقية موجود في هذا الكلام؟ التناقض للأسف صريح.
وعن فريضة الجهاد.
بعد ذلك إذا انتهى الاحتلال وجاء نظام إسلامي مستقل، بعد ذلك لا تبقى هناك دواعي للجهاد.
سألناه عن داعش وعن إعدام خاشة الكوميديان القندهاري.
نحن لا نسمح في بلدنا لأي من يخل بأمن الشعب وبأمن البلد.
وفي المرصد أخبار عن تناقضات المقدسي وقصة الأمن والملوخية في إدلب، وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
مرصد الجهادية.
إذن لا تزال طالبان تشكل خلافا بين الجهاديين. من ناحية أنصار القاعدة وهيئة تحرير الشام يعتبرون ما تحققه طالبان من استحواذ على الأراضي في أفغانستان هو انتصار للظواهري والجولاني تباعا. في نفس الوقت المكتب السياسي في الدوحة يصرح تصريحات سياسية لا تروق للبعض على أساس أن فيها مخالفة شرعية فيما يراها آخرون خدعة حرب. مثلا هذا الأسبوع زار وفد من طالبان الصين وشكروا الحزب الشيوعي الحاكم على دعمهم. كيف كان موقف الجهاديين؟ لداعش موقف معروف، هم ضد طالبان ولا يعطوهم أي رخصة من أي نوع، يخاطبون أنصار القاعدة ويقولون غدا تتبرؤون منهم كما تبرأتم من الناكث الجولاني. أما أنصار القاعدة فعلى أنواع. الغزي اعتبر هذا من قبيل السياسة الاضطرارية. أبو يحيى الشامي استنكر متحفظا وقال كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. آخر ضاق ذرعا بكل هذا الجدل واعتبره كلام إعلام. الحقيقة ليس وحده من يقول هذا كلام إعلام. استطعت أن أمرر بعض الأسئلة للمتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة الدكتور محمد نعيم، وكثيرا ما قال إنما أسأل عنه هو كلام إعلام، فيما يلي المقابلة التي أجريناها عبر سكايب من هنا في كابول حيث أنا موجودة الآن.
دكتور، أريد أن أبدأ مع حضرتك من مسألة العلاقة مع بين القاعدة وطالبان. الحقيقة أكثر من مسؤول من عندكم قال في هذا الموضوع بما يشبه فك الارتباط، لكن الجهاديين في كل العالم يا دكتور من أنصار القاعدة يستعدون للحضور إلى أفغانستان من أجل أن يعيشوا مع طالبان ويقاتلوا مع طالبان. ماذا تقول لهؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم وإلى جميع المشاهدين الكرام. أولا أن تعرفون أن المجاهدون الذين جاءوا إلى أفغانستان في أثناء حرب ضد السوفيات، الاحتلال السوفياتي، بعدما انتهى هذا الاحتلال وتقريبا في 2015 أو 17 كذا، لما بدأ هناك الربيع العربي قبل ذلك، فهؤلاء خرجوا من أفغانستان. وقبل ذلك لما جاء الاحتلال الأمريكي، تعرفون أن غالبية هؤلاء خرجوا من أفغانستان، فالآن هم غير موجودين في أفغانستان أصلا. إذا كانوا غير موجودين فليس هناك سؤال يطرح حول الارتباط بهؤلاء والعلاقة بينهم بيننا وبينهم، فإذا هؤلاء غير موجودين في أفغانستان أصلا، هم خارجوا من بلدنا وغير موجودين في بلدنا. أما ما تفضلتم بأن هناك من يريد أن يأتي إلى أفغانستان، أنا لا أعرف من أين لكم هذه المعلومات.
دكتور،
ومن ارتباط بهؤلاء، وكيف عرفوا أنهم يريدون أن يأتي إلى أفغانستان؟ إذا كان هناك من يقول بهذا القول فمعناه أنه هو بنفسه لو ارتباط مع هؤلاء وهو يعرف قصدهم ونيتهم بأنهم يريدون أن يأتي إلى أفغانستان. أنا أظن أن هذه كلها ادعاءات وشائعات يروج لها في الإعلام ضد الإمارة الإسلامية، وأنهم يريدون أن يوجد هناك مشاكل جديدة، هذا هو الهدف. أما في الحقيقة فالواقع غير ما يقال وغير ما ينشر أو يروج له في الإعلام.
دكتور محمد، نحن أتينا بهذه المعلومات الحقيقة من خلال مراقبتنا ومن خلال رصدنا لصفحات الجهاديين من أنصار القاعدة، وأستطيع أن أرسل لحضرتك سكرين شوتس من هذه الأمور. لكن لنتابع دكتور محمد لطفاً، هؤلاء يعني يقولون بأنه كل هذا الكلام الذي تقوله حضرتك وقاله الأساتذة من المكتب السياسي بخصوص فك الارتباط هو حيلة حرب، ونحن نسأل دكتور محمد لطفاً تحسم لنا هذا الموضوع. ماذا بشأن البيعة التي قدمها الدكتور الظواهري للملا مولوي هيبة الله أخنزادة في مايو 2016، وكل مرة يؤكد هذه البيعة؟
أنتم تفضلتم بأن هناك في الإعلام مثل هذا الكلام يقال. أنتم تعرفون الإعلام الآن يقال فيه كل شيء، كل ما هب ودب موجود في الإعلام، إذن لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الأقوال. وأنتم تعرفون الموضوع هذا ليس موضوع إعلامي فقط. إذا كان نحن نعتبر ما يجي في الإعلام ما يأتي في الإعلام ونحن نعتبره أصلاً ومستنداً نستند إليها في معلوماتنا، فأظن هذا أمراً ليس موضوعياً، وأن هذا في خطأ كبير. لذلك لا نستطيع أن نعتمد على الإعلام ما يجي ما يأتي في الإعلام. تعرفون أن كل يوم صباحاً ومساءً نحن نرى، أنا بنفسي أواجه مثل هذه المشاكل في الإعلام. أن الإعلام مفتوح، كل واحد يقول ما يريده، ليس هناك أي مراقبة أو أي مساءلة بالنسبة لمن يقول ماذا يقول وكيف يقول ولماذا يقول. إذن هذه كلها كلام في إعلام وليس هناك مستند وليس هناك سند في هذا الموضوع، هذا شيء. والشيء الثاني، ما تفضلت بأن هناك البيعة، أظن الأمور السابقة، ما الفائدة من إثارة هذه الموضوعات القديمة الجديدة التي قد ما عاف عليها الزمن؟ الآن نحن نريد من جديد نثيرها. ما علاقة من له لمن يريد يثير مثل هذه الموضوعات؟ أظن هذه الموضوعات التي كان حتى الآن أنا لا أعرف هذه، ما تفضلت بأن هناك بيعة وأنها تتجدد، أنا حتى الآن لا أعرف أين تجددت ومن جددها، حتى الآن أنا لا أعرف. إذا كان عندكم معلومات حول هذا الموضوع أو أحد له علاقة في مثل هذه الموضوعات أو له علاقة بهؤلاء فإذا يتفضل. أما مجرد الكلام فأظن هذه مجرد إيجاد المشاكل في الإعلام، وخاصة الآن هم يعرفون بأن أفغانستان فيها إن شاء الله سيأتي هناك أمن وأمان، فالذين يريدون أن تكون هناك مشاكل أكثر وأكثر للأسف تصار مثل هذه الموضوعات.
دكتور محمد، في مايو 2016 الدكتور الظواهري في كلمة على العهد نمضي، هذه كلمة فيديو وسأرسل لحضرتك الفيديو، سأرسل لحضرتك سكرين شوت، هو قال نجدد، هو قال نبايع الملا هيبة الله، هذا موجود. مسألة البيعة حضرتك تعلم دكتور محمد وحضرتك يعني فاهم بهذه الأمور، مسألة البيعة ليست بالأمر الهين لدى الجهاديين. لهذا نحن نسأل يا دكتور محمد، أنتم تقولون أنه البيعة فبركة إعلامية، سيدي هي موجودة، وحتى عندما بارك الدكتور الظواهري الاتفاق بينكم وبين الأمريكان في فبراير 2020 هو جدد البيعة لأمير المؤمنين، إذن البيعة هي موجودة. لهذا نحن نسأل حضرتك حتى تحسم هذا الأمر، لأنه حضرتك تعلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما يستند إليه الجهاديون خاصة من أنصار القاعدة، يذهبون إلى ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من مات وليس في رقبته بيعة فقد مات ميتة جاهلية. لهذا الأمر البيعة مهمة، وحضرتك تعلم هذا الكلام.
نعم، أنا أريد أن يكون لي جواب لهذا السؤال من عدة نقاط. النقطة الأولى، هناك كما تفضلت بأن هناك تناقض في هذه التصريحات التي أنت شرحتها وبينتها. أولا من أن هناك مباركة لهذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الإمارات الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. ونص هذه الاتفاقية يقول بأن أفغانستان أن الإمارات الإسلامية لا تسمح لأي أحد أن تستخدم أراضي أفغانستان ضد أي دولة. إذن كيف من كان يريد مثلا كما تفضلت بأن هناك مبايعة وكذا ثم يبارك هذه الاتفاقية ونص الاتفاقية موجود في هذا الكلام؟ التناقض للأسف صريح. هذه نقطة. ونقطة ثانية ما تفضلت أن هناك قضية البيع، وهذه طبعا أمور شرعية وأمور يعني تفصيلية يعني لها أهلها. لمثل هذه المسائل العلماء موجودون، نحن لا نستطيع أن هناك في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق نخوض في هذه الموضوعات ونفصلها ونشرحها. أظن أنها ليس من صلاحياتنا، فأظن هذه الموضوعات نتركها لأهلها، فهم لا يفهمون بهذه الأمور. أما ما الأمر الثاني، ألا تعرفون أن الوضع فيما كان في السابق الآن يختلف؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك أمة واحدة، ليس هناك أي دولة أخرى غير الاختلاف بين المسلمين في الحكم. كان أميرا واحدا، كان هناك أمير واحد، وكان هناك دولة واحدة. الآن تعرفون العالم الإسلامي فيه أكثر من 50 تقريبا، حوالي 50 دولة. إذن الأمور تختلف، نحن لا بد أن نفهم الواقع ونعرف الواقع. مثل هذه أنا قلت في البداية بأن أنا لا أعرف من أين تأتي هذه المسائل المثيرة للجدل، وأن هناك لا أعرف ما الأغراض التي خلف هذه الموضوعات. أما فيما يتعلق بنا فنحن قلنا ونقول أن هذا موقفنا، وهذا موقف شرعي وموقف وطني، بأننا لا نسمح لأي أحد أن يستخدم أراضي أفغانستان ضد أي دولة. هذا هذا موقفنا وهذا هي سياستنا منذ البداية وحتى الآن. إذن نحن لا نرى في هذه أي مشكلة.
تمام دكتور، أنا اسمح لي أنا سأتواصل مع حضرتك وسأرسل لك كل هذه الأشياء حتى تكون حضرتك على بينة وحتى تعلم لماذا نحن نطرح هذه الأسئلة. دكتور، الملا عمر رفض أن يسلم أسامة بن لادن للأمريكان عندما طالبوا بذلك. هل أنتم الآن في 2021 احتمال أن تسلموا الظواهري إن رأيتم أن في ذلك مصلحة لكم؟
هناك نقطتان. النقطة الأولى ما كان في 2001 محمد عمر مجاهد رحمه الله رحمة واسعة، موقف شرعي وموقف وطني، لأنه كيف يمكن أنه ليس هناك أي دليل وأنت تقول لشخص لابد أن تنفذ ما أقوله؟ فهذا ليس في تاريخ أفغانستان والأفغان الشعب الأفغاني، هذا يعرف الجميع بأنه لا نستطيع أن يكون هناك واحد يقول لي أنه ما يقوله هو بدون دليل وبدون سند وأن أنفذ ما يقوله، فهذا غير وارد أصلا. أما ما تفضلت بالآن بأن هناك إذا كان هناك شيخ أيمن الظواهري فهو غير موجود الآن في أفغانستان. إذا كان غير موجود في أفغانستان فما كيف يمكن أن نسير الموضوع نسلمه أو لا نسلمه؟ غير موجود أصلا هناك، إذا كيف يمكن هذا السؤال الذي يترتب على ذلك؟
هل يمكن أن أسألك سؤال إنشائي؟ أين هو؟ هل تعلمون أين هو؟ دكتور محمد؟
نحن لا نعرف عن هذا الموضوع أصلا.
دكتور محمد، ما نوع الحكم الذي تريدون في أفغانستان لطفا؟
نحن نريد في أفغانستان حكما إسلاميا يستند إلى مبادئ الشعب الأفغاني وإلى قيم الشعب الأفغاني تعرفون في جميع العالم. كل مجتمع وكل دولة أو كل بلد له مبادئه وقيمه، ولا بد أن يكون الحكم في ذلك البلد أو في ذاك البلد حسب مبادئ الشعب وحسب قيم الشعب. إذن الشعب الأفغاني هو شعب مسلم أكثر من 99%، فلا بد أن يكون الحكم إسلاميا مستندا إلى أصول إسلامية. أما كيفية الحكم أو نوعية الحكم فهذا يتعلق بالأفغان أنفسهم. نحن الآن جالسون هنا في الدوحة حول الطاولة نريد أن نناقش مثل هذه الأمور، كيف يمكن أي نوع من الحكم يكون في صالح شعبنا وفي مصلحة بلدنا؟ وأن تعرفون بأن في العالم وخاصة في العالم الإسلامي ليس هناك نوع خاص أو نوع واحد للحكم، هناك أنواع مختلفة للأنظمة الحكومية فإذا في الحكم. فهنا أيضا هذا الموضوع مطروح على الطاولة ونحن نحاول نناقش هذه الأمور مع جميع الأطراف الأفغانية، وفي النهاية نصل إلى النتيجة المطلوبة التي هي في صالح شعبنا وفي صالح بلدنا.
هل الانتخابات تبدو فكرة مقبولة لديكم دكتور محمد؟
أنا قلت أنا إذا كان قلنا بأن نوعية النظام أو نوعية الحكم فيشمل كل هذه الأمور، ونحن أيضا الآن نرى في العالم الإسلامي وغير الإسلامي ليس هناك الانتخابات هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحكم. إذا كان هذا موجودا في العالم وفي العالم الإسلامي وحتى غير الإسلامي، فلماذا نحن نصر على طريقة واحدة ونريد أن نجبر شعبا أو بلدا أو أي أحد على طريقة؟ وهذا طبعا يخالف ما ينادى بها في العالم بأن هناك الحرية وأن هناك حرية التعبير وهناك حرية تقرير مصير الشعوب. أين هذا؟ إذا لماذا نحن نصر على هذا؟ حتى الآن في العالم الإسلامي نحن نرى هناك أنواع مختلفة، طرق مختلفة للوصول إلى الحكم، فهذا يتعلق بالشعب الأفغاني وبالأفغان. نحن لا نسمح، والشعب الأفغاني أيضا لا يسمح لأحد أن يملى على الشعب شيء من الخارج. وهذه مشكلتنا للأسف منذ 40 سنة، بأن هناك من يفكر في هذا وفكر ولكن في النهاية فشل، بأنهم يريدون أن يفرضوا على شعبنا أفكارا جديدة تخالف مبادئ شعبنا وتخالف تقاليد شعبنا وأعراف شعبنا، فجاءت المشاكل، وهذه المشاكل حتى الآن مستمرة. وخير دليل على ذلك أن منذ 20 سنة كان هناك جاءت جميع ما في العالم من القوات الأجنبية، 150,000 جندي أجنبي مع الدبابات والطائرات والصواريخ والأموال الهائلة والدعم السياسي والدعم المالي، كل هذه، لكن ماذا في النهاية؟ ماذا فعلوا؟ جاءوا بمثل هذه الأنظمة التي تخالف مبادئ شعبنا وتخالف فكرة شعبنا، في النهاية فشلوا هناك. فإذا نحن نريد ونقول، نريد أن نقول للعالم ولجميع من يسمعنا بأنه لابد أن تترك الشعوب لتقرر مصيرها بنفسها. لا نملي على أي شعب شيئا، إذا أي من يقوم مثل هذه الأمور فالنهاية تكون للأسف فاشلة ومأساوية.
سؤال عندي دكتور من باحثين في هذا المجال، ماذا يعني هذا الصيغة النهائية للحكم التي ترغبون بها والتي ستقرر في الدوحة كما تفضلت حضرتك، ماذا يعني هذا بالنسبة لفريضة الجهاد لديكم دكتور؟
عفوا الصوت متقطع، لم أسمع صوته بشكل جيد، لو تتفضلي وتكرري السؤال مرة أخرى.
دكتور محمد، هذا سؤال من باحثين في المجال يسألون ماذا ستفعلون بالنسبة لفريضة الجهاد، في أي صيغة نهائية للحكم تتفقون عليها فريضة الجهاد؟
إذا كان قصدك بأن كيف جهادنا، فتعرفون أن جهادنا منذ 20 سنة ضد الاحتلال، والشعب معنا في هذا الجهاد المبارك، وأيضا في النهاية توصلنا إلى نتيجة، وهذه النتيجة إن شاء الله استعادة حرية بلدنا واستعادة استقلال شعبنا، وأيضا يكون هناك نظام إسلامي مستقل إن شاء الله يقرر مصير الشعب ويكون يعمل لصالح الشعب ولمصلحة الشعب. أيضا هذا إذا كان هناك انتهى الاحتلال، ففي بلدنا لا يبقى هناك ذريعة بعد ذلك. إذا انتهى الاحتلال وجاء نظام إسلامي مستقل بعد ذلك لا تبقى هناك دواعي للجهاد. أما إذا كان هناك هجوم مرة أخرى لا سمح الله على بلدنا وعلى شعبنا، وأن من يتدخل في شؤوننا ولا يسمح لشعبنا أن يقرر مصيره بنفسه، وهناك من يكون يريد أن يفرض على شعبنا شيئا مخالفا لمبادئ شعبنا ولعقيدة شعبنا ولقيم شعبنا، فطبعا هذا لا يكون. إذا نحن نأمل في النهاية أن تنتهي هذه المشاكل في بلدنا ويكون بلدنا مستقلا حرا، فيه نظام إسلامي مستقل يعمل لمصلحة الشعب ولخير الشعب.
وهذا يتطلب أيضا أن تقاتلوا داعش، صحيح دكتور؟
نحن ليس سياستنا أننا نضع عداوة شخصية مع أحد. نحن لا نسمح في بلدنا لأي من يخل بأمن الشعب وبأمن البلد، هذا موقفنا وسياستنا منذ البداية. فنحن نريد أن يكون شعبنا وبلدنا آمنا وفيه سلام وأمن وأمان.
يا دكتور بس سؤال سريع لطفا، لماذا لا توقفون إطلاق النار؟ لماذا قتلتم خاشة الكوميديان في قندهار؟
موضوع وقف إطلاق النار، هذا الموضوع أن تعرفون بأن شعبنا منذ 40 سنة في مشاكل للأسف، وبالأخص منذ 20 سنة، وهذا الاحتلال الذي جاء واحتل بلدنا وأشعل هناك نيرانا للحرب للأسف، وقد جاء بالمشاكل كثيرة لشعبنا ولبلدنا. ونحن حاولنا منذ البداية، أنتم تعرفون لعلكم تتابعون طبعا الأخبار، في 2001 كان موقفنا، نحن قلنا بأننا نريد حل المشاكل، ما حدث هناك بعض المشاكل نريد أن نحلها من خلال الحوار، ولكن طبعا لم يستمع لندائنا هذا. في النهاية طبعا الآن نحن حاولنا مرات عديدة وجلسنا مع القوات الأجنبية على حول الطاولة وخضنا مفاوضات عسيرة، وقد أخذ هذا تقريبا حوالي سنة ونصف سنة، وفي النهاية وصلنا إلى النهاية وقد قضينا على شوط كبير لهذه الحرب. أما الحرب الباقية أيضا هذه نحن لم نبدأها للأسف، نحن لم نبدأ الحرب، الحرب موجودة في بلدنا وفرضت علينا، نحن نريد أن نهينا جزءا من الحرب والباقي أيضا نريد أن نحل لها. وقد وضعنا نحن لإنهاء هذه المشاكل هناك خريطة كيف يمكن أن نحل هذه المشاكل، وهذه الخريطة موجودة الآن ما تسمى باتفاقية الدوحة. فهناك في اتفاقية الدوحة جاء نص من نص الاتفاقية بأن وقف إطلاق النار سيكون بعدما يكون هناك توصل إلى حكومة إسلامية جديدة، وهذه الاتفاقية وقع عليها الإمارة الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وأيدها مجلس الأمن وأيدها دول الجوار ودول المنطقة، وكان هناك شبه إجماع الدولي على هذا. إذا هذه الطريقة لإنهاء الحرب إذا أردنا، إذا كان هناك نحن وضعنا خطة وخارطة الطريق، بعد ذلك يأتي واحد ويخالف هذه، ما معنى هذا أنه لم الآن نبدأ مرة ثانية لسنتين أو ثلاث سنوات ونبني هناك خطة جديدة ونصنع، هذا مشكلة. إذا لابد الالتزام بهذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية فيها حل المشاكل الموجودة. ما تفضلت بأن هناك من قتل، أصلا هذا الشخص كان هذا مسؤولا لنقطة التفتيش وكان مسؤولا لمركز التابع لإدارة كابل، لم يكن هذا شخصا كوميديا، بل كان هذا في الحقيقة مسؤول عسكري وقد قتل من المجاهدين كثيرا، حتى هناك أنه إذا ما كان يقتل مجاهدا بعد ذلك يأتي بالأحجار ويضرب بالأحجار في أفواه المجاهدين بعد قتلهم ويمثل بجثة المجاهدين. أما كما حدث طبعا نحن أيضا يعني حتى الآن لا نعرف كيف حدث هذه المشكلة، ولكن أن هذا الشخص هو شخص عسكري وأنتم تعرفون أنه معه أسلحة في بعض الصور وفي بعض الفيديوهات، إذا أنت إن شاء الله سأرسل لك بعض الروابط أنت ستشاهدين إن شاء الله كيف هذا الشخص. أيضا هذا الشخص ليس شخصا مدنيا، هذا شخص عسكري وكان مسؤولا عن نقطة تفتيش أو مركز عسكري لإدارة كابل وقد قتل كثير من المجاهدين. فإذا كيف حدث حتى الآن نحن لا نعرف ماذا حدث وكيف حدث. نحن نؤمن وهذه موقفنا بأننا نريد أن تسير الأمور حول حسب القوانين المتبعة وحسب مبادئ الشريعة الإسلامية، فنحن ملتزمون بهذا.
شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا دكتور محمد نعيم. شكرا،
جزاكم الله خير.
وبإمكانكم متابعة موقع أخبار الآن للاطلاع على النسخة المصورة من هذه المقابلة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
ثمة أمر يحدث داخل حراس الدين. منذ انقضاض هيئة تحرير الشام على الحراس في صيف العام الماضي واسم أبي عبد الرحمن الديري العسكري في الحراس يتردد باعتبار أن الهيئة تسعى لاعتقاله. هذا الأسبوع الحساب الوازن رد عدوان البغاء يكتب محذرا الديري من التنسيق مع الهيئة لتسليم من تبقى من عناصر الحراس. هل يقصد الحساب ديريا آخر؟ لا أعتقد. لماذا انقلب هذا العسكري على الحراس؟ غير واضح، لكنه يشير إلى تشظي من بقي من الجماعة. الحساب نفسه استذكر مرور عام على اعتقال أبي يحيى الجزائري في الحصار الشهير في تل عادي. الجزائري طرد من الحراس بسبب مطالبته وآخرين محاكمة كل من أبي همام الشامي وسامي العريدي لأنهما رضيا بالتعاون مع الهيئة، وهذا كان نقطة خلافية بين مؤيدي الهيئة ومعارضيها في الشام، الانتصار لرجل انقلب أصلا على قيادة الحراس.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
وفي باب التناقضات لفت هذا الأسبوع ما عدا وقاله حساب الدرر السنية التابع للمقدسي عن حماس. لماذا حماس؟ لأنها من النماذج التي يختلف عليها الجهاديون ويناقضون فيها أنفسهم عندما يشتغلون السياسة وفقه. أثناء القصف الإسرائيلي الأخير على غزة فرق المقدسي وأنصاره بين حماس السياسية وكتائب القسام وبين حماس أحمد ياسين والرنتيسي وحماس الدوحة، فهو يكفر السياسي ولا يكفر الكتائب، ويكفر سياسي اليوم ولا يكفر سياسي أمس. بينا وقتها أن لا معنى لتقسيمات المقدسي وأنه في واقع الأمر يكفر الجماعة كلها. هذا الأسبوع يؤكد حساب الدرر السنية ما قلناه سابقا بإعادة نشر إجابات أسئلة منسوبة لأحمد ياسين يقول فيها أنه يقبل الديمقراطية كخيار للشعب الفلسطيني والمقدسي يكفر الديمقراطية. وهنا مرة أخرى نشير إلى أن السحاب التي يعتد بها الجهاديون خاصة أنصار المقدسي عندما أوردت 13 ثانية للرجل في إصدارها الأخير جريمة لا تغتفر، السحاب كثيرا ما يعتدون بأحمد ياسين.
مرصد الجهادية.
عودة المواجهات في درعا بين قوات النظام والثوار أفرزت مواقف مختلفة ولكن متوقعة بين أنصار ومعارضي هيئة تحرير الشام في إدلب. أبو العبد أشداء المعارض قال: يتكرر خذلان درعا، إياك أن تتفوه بكلمة عن حال الجهاد في إدلب وعن الذي يجمد الجبهات. الإدريسي الموالي للهيئة قال: المناصرة قد تكون بفتح جبهات وقد تكون بأساليب ثانية بحسب القدرة. في نهاية الأسبوع أصدرت الهيئة بيان مؤازرة، وحديثا عن استهداف غرفة عمليات روسية في جبل الزاوية، نصرة لدرعا.
نصرة لأهلنا الصامدين في درعا، قمنا باستهداف غرفة عمليات الروس المركزية لقطاع جبل الزاوية.
ومع نهاية الأسبوع أيضا تناقل معارضو الهيئة هاشتاغ معا ضد الملوخية بعد أن أعلنت حكومة الهيئة عن تمديد حظر استيراد الملوخية حماية للمزارع في إدلب كما جاء في البيان. المعارضون ردوا: إذا كانت الحكومة حريصة على مصلحة الفلاح لماذا لا تمنع المنتجات الزراعية من تركيا؟ استهزأ آخر وقال: تعميم هام من حكومة الجولاني، نصرة لدرعا وردا على قصف الاحتلال الخارجي لقرى جبل الزاوية. نهاية المرصد لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.